العباده او صرف لهم عن ظاهره الى معنى اخر بدليل يقترن بذلك بزعمه. هذا معنى التاويل عند المتاخرين من اهل الكلام ومن اقتدى بهم، ولا اصل له في كتاب الله ولا في سنه رسول الله، وانما هو اصطلاح لذلك يؤولون اليد بالقدره ويؤولون الوجه بالذات ويؤولون الرحمه باراده الانعام والغضب باراده الانتقام والنزول بمجيء امره نزول امره والمجيء بمجيء امره وهكذا، حولون اللفظ ويفسرونه بغير معناه. هذا هو التأويل المذموم وهو اصطلاح محدث. أما التأويل الصحيح فهو ما ذكر في القرآن وهو على نوعين كما أسلفنا. وقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن، منه آيات محكمات. المحكم هو الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، مثل حرمت عليكم الميتة، هذا ما يحتاج في تفسير إلى غيره، حرمت أنا حرام والتحريم المنع. وأحل الله البيع، أحل الله البيع، هذا واضح في معنى أن البيع حلال. وحرم الربا، هذا واضح أن الربا حرام. البيع حلال، أحل الله البيع وحرم الربا، واضح ما يحتاج في تفسيره إلى شيء، واضح في نفسه. ومنه آيات الصفات، آيات الصفات، آيات الأسماء والصفات من هذا النوع من المحكم الواضح في معنى الذي لا يحتاج لتفسيره إلى شيء آخر. فالسميع معروف عند في لغة العرب الذي يسمع، بصير الذي يبصر، القدير الذي يقدر، الحكيم الذي له الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وأقداره، واضح لا يحتاج إلى غيره في تفسير. نصوص الصفات كلها من هذا القسم من المحكم. وأخر متشابهات، المتشابه قالوا فيه أقوال كثيرة لكن أقربها أنه الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره. هو المشكل، المتشابه هو المشكل الذي لا يصدق معناه بنفسه وإنما يفسره غيره من النصوص الأخرى، هذا هو المتشابه. ولهذا قال عن المحكمات هن أم الكتاب، وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه. وأخر متشابهات يعني مشكلات في معانيها فترد إلى المحكم، ترد إلى الأصل، ترد إلى الأصل، فتفسرها النصوص المحكمة. وذلك مثل المجمل، مثل المطلق، فالمجمل يحتاج في بيانه غيره، مثل أقيموا الصلاة، الأمر هنا مجمل، صلاة ما هي؟ في تفسيرها إلى الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسرها سنة الرسول الذي يوصل إليه البيان في التفسير. وآتوا الزكاة، زكاة ما هي؟ ما بينها في القرآن، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، فهذه تحتاج إلى في تفسيرها إلى نصوص أخرى من الكتاب أو من السنة النبوية. فذلك المطلق الذي جاء ما يقيده حيث فتحرير رقبة مطلقة في نقطين. آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة, تحرير رقبة مؤمنة فقيدها بالمؤمنة, فيحمل المطلق على المقيد ويبين أن المراد الرقبة المؤمنة لا الكافرة. مثل المنسوخ, النص المنسوخ يرجع فيه إلى الناسخ, أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ, السنة فيها ناسخ ومنسوخ, فيرجع الناسخ إلى المنسوخ فيعمل بالمنسوخ, يعمل بالمنسوخ. مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. لو أخذنا بظاهر هذه الآية صارت المتوفى على ساعة الدفن, لكن نسخ قوله تعالى في الآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية ناسخة آية متاعا من الحول, ربطنا بأنفسهن متاعا من الحول, فنسخت هذه الآية صارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. إذا تكون آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا من الحول تكون من المتشابه, وآية تربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من المحكم, فآية الحول تنسخها آية أربعة أشهر وعشرة أيام, فيعمل بالناس ولا يترك المنسوخ. وهكذا آيات كثيرات من هذا النوع ناسخ ومنسوخ في القرآن, تكفل العلماء تألفوا فيه مؤلفات في الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وبيان المخصصات وأنواع المخصصات, هذا مفصل في كتب الأصول, في كتب أصول التفسير وأصول الفقه, وكذلك أصول الحديث وما يسمى بالمصطلح. فهذا هو المحكم والمتجمع. أهل الزير الذين في قلوبهم زير يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم, يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون نحن استدللنا بالقرآن. فيقول الخوارج ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا, فيقولون هذه الآية تدل على أن العاصي كافر يكفر وأنه مقلد في النار, ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وإلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك يأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, قوله في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, فيكفرون القاتل, يكفرون القاتل, ولا يرجعون إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إن بغت, إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين, سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون وأمر بالإصلاح بينهم وجعلهم من إخوتنا وهم يتقاتلون, دل على أن القاتل لا يكفر. فمن لما ذكر القصاص قال فمن عفي له من أخيه لأخيه القتيل، فجعل القتيل أخا للقاتل، دل على أن القاتل لا يسقط وأنه أخ للقتيل بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فأهل الزيغ يأخذون طرفا من الأدلة وهو متشابه، ويتركون الطرف الآخر الذي يوضحه ويبشره ابتراء الفتنة من أجل صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين، وقولهم إننا نستدل بالقرآن أو نستدل بالأحاديث. والصواب أنهم لم يستدلوا لا بالقرآن ولا بالأحاديث، لأن هذا ما هو ليس استدلالا صحيحا، قطع النصوص بعضها عن بعض ليس استدلالا صحيحا، بل هو استدلال باطل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فترجع الأدلة بعضها إلى بعض، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بعضه ببعض، وإنما يرجع بعضه إلى بعض ويفسر بعضه ببعض. ولهذا يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فما دام أنهم كلهم من عند ربنا فإنه يفسر بعضه بعضا، وكلام الله جل وعلا لا يتناقض، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض، ولكن يحتاج إلى إيمان وإلى علم راسخ بوجوه الاستدلال وكيفية الاستدلال بالنصوص، يحتاج إلى بصيرة وإلى رسوخ في العلم، بحيث يعرف المجتهد، ولذلك يشترطون في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله، يعرف الناسك والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه، لازم يعرف هذه الأمور، وإلا فإنه لا يسوغ له الاجتهاد والكلام في مسائل العلم حتى يعرف هذه الأمور، لئلا يقع فيما وقع فيه أهل الزيغ. نعم. ابتغاء تأويل المتشابه علامة على الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الانحراف، الزيغ معناه الانحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون بطرف واحد فقط من الأدلة ويتركون الطرف الآخر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تفسيره، ابتغاء تأويله أي تفسيره على المعنى الأول، أو ما يؤول إليه في المستقبل وهو التفسير الثاني، وكلاهما باطل، يعني سواء ابتغوا التفسير الذي هو بيان المعنى فإن المعنى لا يتضح إلا برده إلى المحكم، أو بالمعنى الثاني وهو ابتغاء الحقيقة والمآل الذي يؤول إليه، إنهم لا يدركون هذا. الأول يعلمه العلماء، يعلمه الله والراسخون في العلم، أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء أرادوا هذا أو هذا، هم أهل زيغ ما داموا يأخذون لبعض النصوص ويتركون البعض الآخر، يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح لهم ويخالف أهواءهم، فهم أهل زيغ، يريدون الفتنة بالناس وصرف الناس عن الدين، ويريدون التشكيك في كلام الله وكلام رسوله بحجة أنهم يستدلون بالقرآن أو بالسنة لأن أخذوا طرفا منهما وتركوا الطرف الآخر، وهذا ليس استدلالا لكتاب الله عز وجل، وإنما هو تمويه على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. سمى الله في هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروه، لا تقبلوا كلامهم أو يروج عليكم كلامهم لأنه باطل، احذروه. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، وهم المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم من الكلام في العلم، أو أنهم على علم وعلى عندهم علم لكن يريدون تضليل الناس وصرفهم عن الحق. فهؤلاء بين أمرين: إما أنهم جهال دخلوا فيما لا يحسنون، وإما أنهم ضلال يريدون ضرب كلام الله وكلام رسوله بعضهما لبعض. فهم أهل الجنة على كل حال، نسأل الله العافية، سواء قصدوا هذا الجنة أو لم يقصدوه. فلا يسوغ لأحد أن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله إلا عن مؤهلات علمية، لأن يكون من الراسخين في العلم، الراسخين في العلم الذين رسخت علومهم، والرسوخ معناه الثبوت، رسخت علومهم وأقدامهم وقلوبهم بالعلم النافع. هؤلاء هم الذين لهم الحق، وهؤلاء هذا ينطبق على علماء السلف وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم من علماء الخلف، هؤلاء هم الراسخون في العلم. نعم. نعم.
في الذم،
في الذم، نعم.
ثم عجلهم عما
أنبوه وقطع أقناعهم عما قصدوه، بين سبحانه أنه لم يبلغوا ما أرادوا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما هؤلاء فلن يبلغوا هذه المرتبة، لن يبلغوا هذه المرتبة التي تحاولونها، تحاولونها من غير مؤهلات، من غير بصيرة. فالمتعالم لا يمكن أن يكون عالما أبدا مهما حاول، لا يمكن أن يكون عالما مهما حاول، ولو كثر الكلام والكتابات والتعليقات لن يكون عالما أبدا أبدا. وكذلك الزائر والعياذ بالله الضال المنحرف، فإنه لم يكون من العلماء الراسخين في العلم، بل يحرم، يحرم نور العلم ويحرم هداية العلم، كحال أهل الكتاب عندهم علم وعندهم، لكن ليسوا راسخين في العلم لأنهم يريدون الضلال ويريدون الزيغ ويريدون تشكيك في كتاب الله عز وجل. نعم.
وقال
أعلم
أنه وقال أعلم
أنه
وقال أعلم أنه وقال أعلم
أنه وقال أعلم أنه وقال أعلم أنه وقال أعلم أنه وقال أعلم أنه وقال أعلم أنه وقال أعلم أنه وقال أعلم أنه وقال أعلم أنه وقال أعلم أنه وقال أعلم أنه وقال أعلم
أحد الأئمة الأربعة وإمام السنة الصابر على المحنة الذي ابتلي فصبر وثبت حتى نصر الله به هذه العقيدة وقمع به أهل الزيت من الجهمية والمعتزلة فلن يتمكنوا من تمثيل فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن. وقف رحمه الله سدا حائلا ووقف معه الأئمة الموقف الحاد لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام وصبر على الأذى وغرب وسجن وحمل إلى المشرق للقتل ولكنه صبر رحمه الله حتى نصر الله به الملة وقمع به الجهمية والمعتزلة. ولم يستفيدوا من قوتهم واستمالتهم للحاكم في وقتهم ما استفادوا من ذلك رد الله كيده في نحورهم بسبب موقف هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. يجوز أن يقال في العالم رضي الله عنه هو الأصل أن هذا يقال في الصحابة لكن يجوز أيضا أن يقال للأئمة أئمة العلم يقال رضي الله عنهم لأن هذا دعاء دعاء لهم بالرضا دعاء لهم بالرضا والدعاء للعلماء وللمؤمنين مشروع. نعم. المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب الإيمان بنصوص الأسماء والصفات على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر مذهب السلف نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا المقام. ذكر كلاما للإمام أحمد وكلاما للإمام الشافعي وكلاما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلاما لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكلاما للأوزاعي إمام أهل السنة في وقته كل هذا سيأتي إن شاء الله. فهذه نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا الباب. نعم. يقول الإمام أحمد نؤمن بها بهذه النصوص نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك وأنه يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار نراه المؤمنون بأبصارهم عيانا وما أشبه هذه النصوص يقول نؤمن بها ونصدق بها خلافا للمبتدعة الذين لا يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بتأويل والتحريف. نعم.
نؤمن بها
ونصدق
بها.
نؤمن بها ونصدق بها بمعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، العطف من باب التأكيد. لا كيف، لا نبحث عن كيفيتها، فيقال ينزل إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله، ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، أنه لا يعلم عظمته سبحانه قدرته إلا الله جل وعلا. فنحن لا نبحث عن كيفية نزوله، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، وهل وهل، وكيف ينزل إلى سماء الدنيا وثلث الليل يختلف اختلاف الأقانيم، من الذي خلق الأقانيم ومن الذي خلق الليل والنهار؟ هو الله جل وعلا، هو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل كيف يشاء، وإن كانت تختلف الأقانيم في ثلث الليل، هذا بالنسبة لنا، ما بالنسبة لله جل وعلا، هو قادر على كل شيء، ما نتدخل في كيفية النجوم. ومثل يرى يوم القيامة كيف يرى، نقول لا نفحص في هذا، نثبت أنه يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا دونها سحاب، ليس دونها سحاب، يؤمن بهذا ولا نبحث في الكيفية، كيفية الرؤية، هل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يجيء وجاء ربه، كيف يجيء؟ نقول لا، ما نبحث عن الكيفية كيف يجيء، لكن نثبت أنه يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. نحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها، ولكن لا نستطيع تجيه، ولهذا قال ولا كيف، ولا كيف، ولا معنى، المراد بهذه اللفظة لا معنى، أي المعنى الذي يفسره به أهل المبتدع، وهو التأويل، ليس المراد نفي المعنى الحقيقي، فإن معناها معروف، معناها معروف، فما يقول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه عن الكيفية بدعة. فمعنى قوله ولا معنى، أي المعنى الذي يريده أهل الضلال، وهو التأويل، اليد بالقدرة والمجيء بمجيء أمره النزول نزول أمره وما أشبه ذلك، وهذه معاني جاءوا بها هم، فنحن ننفيها، وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى الكلام للغة العربية، وإنما يريد نفي المعنى المحدث، لأنه يرد على المبتدع، فهو يرد المعنى الذي قصدوه وأحدثوه، هذا المقصود. فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس ويقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول لا معنى، هذه طريقة مفوضة، والإمام أحمد ليس من المفوضة، هو من المفوضة في الكيفية، الكيفية يجب تقوله، أما المعنى اللغوي فهذا واضح لا يفوض، أن يفسر ويبين. نعم، عرفنا ولا معنى، لا كيف، هذا واضح، يعني لا نبحث في الكيفية، ولا معنى، هذا نفي المعنى الذي يريده أهل الضلال، تفسير الذي يفسره أهل الضلال، ويصرفون الألفاظ عن ظواهرها، فهذا المعنى مردود، هذا المعنى مردود. نعم.
ولا نرد شيئا منها
لا نرد شيئا منها كما يرده المبتدعة، لأنها تخالف عقولهم، فيردون النصوص ويحكمون العقول، هذه طريقتهم، يحكمون العقول ويردون النصوص. نعم.
ونحن
أن ما جاء به الرسول حق، ليس فيه خطأ وليس فيه تضليل ولا تلبيس، وإنما هو حق على حقيقته، جاء به أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته. نعم. كما يفعل أهل الضلال الذين يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يقول ينزل ربنا، هم يقولون لا ينزل أمر، ويستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الرسول ما بين الحقيقة، قال ينزل ربنا، والواقع انه ينزل امر، فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك وجاء ربك، يقولون لا ما يجي ربك وانما يجي امر، هذا استدراك على القران، استدراك على رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
ولا
نصف الله بأكثر منا أفضل من نفسه. كذلك نحن نتبع ولا نفسه، لا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لأن الأسماء والصفات توقيفية، نحن لا نسمي ربنا ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نحدث له أسماء من علم أنفسنا، ولا نحدث له صفات من عند أنفسنا، هذه قاعدة، أن الأسماء والصفات توقيفية، لا يثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
ولا نسأل الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية،
بلا حد ولا غاية، حد ولا غاية، أي أننا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى، فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتها، هذا ليس من علمنا ولا من مقدورنا، لا يعلم حدودها وغاياتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه الآية الكريمة هي القاعدة في هذا الباب، أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فله أسماء وصفات لا تشبهها صفات وأسماء المخلوقين، وإن كانوا يوصفون بها ويسمون بها، لكن مع الفارق، مع الفارق العظيم، فالخالق له سمع والمخلوق له سمع، الخالق له بصر والمخلوق له بصر، الله يتكلم والمخلوق يتكلم، لكن مع الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فنحن لا نشبه صفات الرب جل وعلا بصفات الخلق، بل نؤمن أن صفات الخالق تليق به وخاصة به جل وعلا، وصفات المخلوقين خاصة بهم وتليق بهم، ليس كمثله شيء، ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا القدرة كالقدرة ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه، لا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. نعم. ليس كمثله شيء، هذا رد للتشبيه. وهو السميع البصير هذا رد للتعطيل، الذي رد على الذين ينفون أسماء الله وصفاته. الله أثبت له الأسماء والصفات وهو السميع البصير. السميع هذا اسم من أسماء، والبصير اسم من أسماء، والسمع والبصر صفة كان من صفاته سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع هذه صفة، أسمع وأرى، يبصر سبحانه وتعالى ما يفعله الخلق، والله بما تعملون بصير، يبصر ما تعملون، لا يخفى، لا تخفون عليه سبحانه، الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنني معكما أسمع وأرى، يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، يسمع ما يقوله لهم فرعون ويرى ما يقابلهم به من الجبروت والطغيان. نعم. نقول كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نتخذها قاعدة ونرد بها على المشبهة ونرد بها على المعطلة. نعم. كما سبق نصبه بما وصف به نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك لان هذا الباب توقيفي لا مدخل فيه للعقول والافكار والاستحسانات. نعم. لا احد يستطيع ان يصف الله جل وعلا، وانما الله جل وعلا هو الذي يصف نفسه او يصفه نبيه عليه الصلاه والسلام. اما غير النبي من الخلق فلا يستطيع ان يصف الله جل وعلا. قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به اي بالله جل وعلا علما. فلا، فالشيء الذي أنت إذا كنت تجهل الشيء هل تستطيع أن تصفه؟ لا تستطيع أن تصف شيئا لا تعلمه، فأنت لا تعلم ذات الله جل وعلا، لا تستطيع أن تصف ذاته سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي يصفها أو يصفه رسول صلى الله عليه وسلم بما يوحيه إليه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا، وأعلم بنفسه. أما أنت لا تعلم. نعم. نعم، هذه طريقة الراسخين في العلم، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسره به كل من عند ربنا. أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم هذا يؤمن ببعض الالتفات ويكفر ببعض، يكفر ببعض. فالذي يأخذ أول الآية ويقول ليس كمثله شيء ويقول هذا يدل على نفي الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة، هذا من الذين في قلوبهم زين، لأنه لم يأخذ بالآية كلها، في آخره يقول هو السميع البصير، أثبت لنفسه الأسماء والصفات فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة. نعم. وكذلك الذي يأخذ آخر الآية ويقول هو السميع البصير هذا معناه مشابه لخلقه، لا فرق بين سمع البصر للخلق وسمع الخالق، نقول هذا مشبه والعياذ بالله، يترك أول الآية ليس كمثله شيء ويأخذ بآخرها على مشبه، والذي يأخذ بأولها ويترك آخرها هذا معطل، هذا معطل. وأما المؤمن الموحد فهو الذي يأخذ الآية كلها ويقول كل من عند ربنا. نعم. ما وصف الله به نفسه فنحن نثبته ولو سمع علينا المعطلة وقالوا أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم حشوية إلى آخر ما يقولون. فأهل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات يصفونهم بأنهم مجسمة ويصفونهم بأنهم مشبهة إلى آخر ما يقولون. نحن لا نعبأ بهذه المقالات ما دمنا على كتاب الله وسنة رسوله، فلا يضيرنا أن يقولوا فينا ما قالوا من الألقاب، لأننا نريد إرضاء ربنا ولا نريد إرضاء الخلق. نعم. هذا يؤكد ما سبق أن الأسماء والصفات توكيدية، وكذلك كل علم الغيب، أمور الآخرة وأمور القبر وأمور الآخرة كلها من علم الغيب، ما نتدخل إلا حسب الدليل، حسب الدليل ولا نتعدى الأدلة. نعم. لا نعرف الكيفية، نحن نعرف المعنى ونثبته لكن لا نعرف الكيفية، كيفية الأسماء والصفات لا نعرفها. ولذلك لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اسأله عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك رحمه الله ثم رفع رأسه وقد علته الرحوة يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من المجلس. نعم. نحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم كيفية ذلك، وإن لم نعلم كيفية ذلك نصدق لأنه رسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالذي لا يصدق الرسول في هذه الأمور وهي أعظم أعظم الأمور هي الأسماء والصفات لأنها من العقيدة، بل هي صلب العقيدة، فالذي لا يصدق الرسول فيها لا يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن نتبع الرسول ونتبع القرآن، كما أثبته الرسول أثبتناه، كما أثبته القرآن أثبتناه، وما نفاه القرآن أو نفاه الرسول نفيناه، ولا نتعدى القرآن والسنة في النفي والإثبات. هذه طريقة السلف الصحيح. نعم.
قال الإمام الله عن الله
انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله، نقل الآن عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الشافعي نسبة إلى جده شافع، وهو من الإمام الشافعي من قريش، بل هو من بني المطلب، بني المطلب بن عبد مناف، فهو مطلب من أهل البيت، رحمه الله. ولذلك يلقبونه بعادل قريش. هذا الإمام العظيم له موقف عظيم في الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على أهل الزيغ والضلال، موقف مشهور. نعم. آمنت بالله آمنت بالله وبما جاء عن الله. الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وبما جاء عن الله على مراد الله، على ما أراده الله جل وعلا، ولا نتدخل في شيء من عندنا ونفسر تفسيرا من عندنا، وإنما نتوقف على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله. الله جل وعلا وصف وسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها على مراده سبحانه وتعالى، لا نؤولها ولا نحرفها عما جاء، فنثبت له السمع والبصر والحياة والقدرة والكلام والإرادة وسائر الصفات، لأنه هو الذي سمى ووصف نفسه بها. نعم. كذلك بعد الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله، لا نفسرها بشيء يخالف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من التأويلات والتحريفات الباطلة، بل نثبتها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجد، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فالذي يشهد أنه رسول الله لكنه لا يصدقه فيما أخبر هذا كاذب في شهادته، متهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك الأسماء والصفات، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، سمى ربه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها ونصدقه في ذلك ولا نرد عليه صلى الله عليه وسلم أو نحرف ما جاء عنه بالتأويلات الباطلة والتشكيكات والتزييفات التي ظل بها أكثر الخلق. نعم. هذا هو المنهج، كلام الإمام أحمد، كلام الشافعي، هذا هو المنهج الذي تسير عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى هذا
درجة السلف وأئمة الخلف
رضي الله عنهم.
على هذا الكلام والإيمان بما جاء عن الله على مراد الله والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله درجة السلف، وهم قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ما أحد منهم توقف في هذا، يقرؤون القرآن ويرون الأحاديث ولم يعتذروا على شيء من ذلك. مرت على هذا القرون المفضلة، ما اعترضوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث، وإنما حدث الاعتراض بعد انقضاء القرون المفضلة، حينما جاء علماء الكلام والفلسفة فأدخلوا في الدين ما ليس منه، وحكموا القواعد المنطقية والبراهين العقلية كما يسمونها، حكموها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أئمة الخلف، من جاء بعد السلف، من جاء بعد السلف ممن سار على نهجهم فإنهم على هذا المذهب، سلكوا هذا المذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجار طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فيكون هناك من الخلف من يقتدي بالسلف ويسير على منهجه إلى أن تقوم الساعة، ولا تخلو الأرض ولله الحمد منهم، لأنهم يقومون بنشر هذا الدين ويبلغون هذا الدين بعد السلف الصالح، هم حجة الله على خلقه. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم بهذه العقيدة وهذا المنهج السلفي، يقيم له من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم الساعة. نعم. رحمة منه بعباده. نعم. هل الإطرار بها وإمرارها من غير تعرض لتأويلها، إمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها، وإنما يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها ولا يعترضون عليها. هذه طريقة السلف ومن سار على نهجه من الخلف من أئمة الهدى. نعم.
مختلفون عن الإقرار والإقرار والإسلام بما ورد من كتابه في كتاب الله وسنة رسوله من
أجل تعرض لتأويله. نعم. وقد قلنا بالاقتفاء لآثارهم في الدين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأمر باكتفاء آثارهم والسير على منارهم. المنار هو العلامات التي تكون على الطريق يستدل بها السالك. نعم. لا، كلامه هنا أحسن لكنه أخطأ بقوله وما أشكل من ذلك، فقسم الصفات إلى قسمين، إلى واضح ومشكل. وهذا غلط، صفات كلها واضحة ولله الحمد ما فيها مشكل. وأما في روضة الناظر درج على كلام الأصوليين المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم، درج على هذا المنهج. ويقال إن روضة الناظر مقتبسة من كتاب الغزالي، مقتبسة من المستصفى للغزالي، والغزالي أشعري. ربما أنه رحمه الله فاتت عليه هذه الجملة. نعم. وقيل
للشيخ وفقه الله: أما قول الكلام بالأسماء والصفات وقام الكل عليه
إذا قام بالحجة عليه وأبى أن يرجع يكون فاسدا، لأنه أصبح لا عذر له، قالت عليه الحجة. لكن إذا لم تقم عليه الحجة بقي مقلدا لغيره او متأولا ولم يبين له خطأ تأويله فهذا يكون ضالا ولا يكون كاهنا. واكثرهم من هذا النوع مقلدة او متأولة ولم يتضح لهم الصواب في هذا الامر لانهم تلقوا عقائدهم عن اناس يعتقدون هذه العقيدة ويصرون عليها فقلدوهم في ذلك واخذوا بما على شيوخهم فهم لا يصلون الى حد الكفر يدرى عنهم الكفر لكن يقال هذا ضلال. نعم.
وجد شيخ رحمه الله على قول الإمام الشافعي رحمه الله على مرام الله عز وجل وعلى مرام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأنه جعل الإمام مطلقا حيث أراد الشارع دون اطلاع المؤمن على علمه ومعنى ما جاء عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا السؤال ما لم يسمع مراد الشافعي ظاهر على مراد الله يعني لا على مراد المتكلمين والفلاسفة فهذا معنى على مراد الله على ما تدل عليه هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تجديد ولا يعني لا على المعنى أو المراد الذي أراده المتكلمون والفلاسفة من خالف مراد الله سبحانه وتعالى فيها. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله يذكر القول في مجال التعليم ضرب مجال الوصف وفيه امثله في ايات من القران في ذكر موضوع الاسماء والصفات وكذلك موضوع في اجابه الامر السؤال هل يسمي الافضل من يكافئ وما رضي به المعلم عند شرح هذا الدور بالظلام.
الدراسة ما هي مانع تدرس المنهج الصحيح تدرس المنهج المخالف تعرف شبه المقالدين طالب العلم لا بد له من هذا يدرس هذه الأشياء لكن ما يدرس منهج المقالدين فقط ولكن يدرس منهج أهل الحق أولا ثم يدرس ما خالفه حتى يعرف مناهج المقالدين وشبهاتهم حتى يرد عليه. أما أنه يقتصر على دراسة الحق فقط ولا يعرف ما حالها هذا دراسة ناقصة لا تكفي. هذا من تدرس المجاز والاستعارة والاشتقاقات والأشياء التي يقولون تدرسها وتعرفها تعرف شبهاتها لكن ما تقتصر على دراستها لا بد تدرس إلى جانبها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. فالمعنى انك ما تقتصر على دراسة الحق فقط ولا تعرف الباطل وشبه المبطلين وكذلك لا تقتصر على دراسة الباطل ولا تعرف الحق بل لا بد ان تجمع بين الامرين. نعم. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. الله يستر على عباده سبحانه وتعالى الدنيا والآخرة ما يصلحهم جل وعلا لذنوبهم بل يسترها عليهم ليتوبوا. فمن صفاته سبحانه أنه يستر على عباده وعلى من فضله وإحسانه. والناصر مأخوذ من الله ولينصرن الله من ينصره. الله ينصر عباده المؤمنين إن تنصر الله ينصركم. فمن صفاته جل وعلا أنه ينصر عباده المؤمنين. نعم. وأما أصل السؤال وهو هل يجوز للإنسان إذا يصف الله بمعنى صحيح وإن لم يرد لفظه في كتاب السنة نقول لا الأسماء والصفات توقيفية ولا يجوز
تحدث شيء، ربما يكون المعنى الصحيح ظنك وعندك لكنه هو الصحيح في الواقع، فلا يجوز أن يضاف إلى أسماء الله وصفاته شيء لم يرد في الكتاب والسنة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله شاء عن ابن المبارك أنه قال كما سئل كيف نعرف أنه قال نعرفه بأنه مبتلون على حقه فوسط الله،
فقيل له بحج قال نعم بحج، فما الفرق بين الحج الذي نفعه المصلي وبين الحج الذي نفعه المبارك؟ ابن المبارك لا يقصد معنى سيئا ابدا، لو من ائمه السلف رحمه الله، وقصد بالحج حقيقه يعني حقيقه المستوى على عرش حقيقه ولا مجال، هذا معنى بحج بهذه الحج يعني حقيقه استوى على العرض حقيقة لا مجازا. نعم. وإذا أولا تسمية هذا لأنه من أئمة الدعوة وهو يقول هذا الكلام، هذا ليس من أئمة الدعوة، هذا ليس من أئمة الدعوة، لا يقولون بهذا الكلام، يقولون استوى على العرش ولا يقولون مماسة أو غير مماسة، لا يقولون هذا الكلام لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لا نفيه ولا إثباته، نحن نقول استوى على العرش حقيقة، استوى على العرش حقيقة، ارتفع وعلى فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة إلى العرش، وإنما العرش هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى، أما من غير مماسة ومن غير فلا، هذه من الزيادات التي ما أنزل الله بها من سلطة.
نعم.
لا أبدا، الكلام على ظاهره، هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. نعم. وإذا
الشيخ
رحمه
الله
ما هو التفسير الصحيح للآية التي أخبرها الأعرابي بأن الآخر قادم في نار جهنم؟ نقول خلود مؤقت، ما هو خلود دائم، خلود على قسمين، خلود دائم هذا للكفار، وخلود مؤقت يراد به طول المحيط والبقاء في النار، وهذا لعصاة الموحدين او لبعض عصاة الموحدين، والخلود هنا ليس هو الخلود الدائم، بدليل الحديث الصحيح ان الله جل وعلا يوم القيامه يقول اخرجوا من النار من في قلبه ادنى مثقال حبه من خردل من ايمان، فلا يقلد فيها الخلود الدائم الا الكفار. إذا ثبت أن تراجع عنه وأثبت ذلك في كتاب أو في مقال فلا يجوز بعد ذلك تشهير به، وقال رجع عن هذا الكلام، وهذا النص الذي قاله أخيرا، أما إذا كان ما رجع فإنه لا مانع، بل يجب تبيين الخطأ لئلا يبتدا به في ذلك، خصوصا إذا كان هذا الرجل ينتسب إلى الدعوة أو هو من قادة الدعوة في مكان ما، فيجب أن يبين خطأه لئلا يغتر به، هذا من بيان الحق، والسكوت عنه لبس للحق بالباطل. أما إذا كان رجع وثبت رجوعه يعلن الرجوع، يعلن الرجوع، وهذا من فضائله إذا رجع رجوع إلى الحق طويلة فيعلن الرجوع التراجع. نعم. نقول هؤلاء علماء كبار ولهم فضل عظيم في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندهم شيء من الأخطاء في الصفات فهي تبين توضح ولا يوافقون عليه، تبين وتوضح ولا يقدح هذا في فضله ولا في علمه إذا بينت. نعم. هذه بينا أهل العلم أنها كلمة غير صحيحة، لأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحسن، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، السلامة ما تكون إلا مع العلم. نقول طريقة السلف أسلم، كيف تكون أسلم وهم عندهم علم كما يزعم هؤلاء؟ طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحسن، وأما طريقة الخلف فلا يسلم منها إلا من اتبع طريق السلف، من سلك منهج السلف، أما من خالف منهج السلف فليس هو بالأسلم ولا بالأحكم ولا بالأعلم، بل هو ضال مضل. نعم. هذا لا يجوز، يسند الفعل إلى الصفة فيقول شاء القدر أو شاءت إرادة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل يقال شاء الله، قدر الله سبحانه وتعالى، فتسند الأفعال إلى الله لا إلى صفاته. نعم. لا هذا طيب، تمسك على الله ثم عليك هذا كلام طيب، انما المحذور لو قال توكلت على الله ثم عليك، لان التوكل لا يطلق الا في حق الله جل وعلا، لانه نوع من العباده، نوع من العباده، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، اما اعتمدت على الله ثم عليك ما هذا ما فيه معلوم ان شاء الله. نعم. وجد الشيخ رحمه الله
ظاهر
منكم الكفر الباطنيه الذين يرون ان الله ربكم في كل مكان، وعلى الجسد في كفرهم يكفر ام لا؟ لا شك هذا اشنع الكفر، اشد الكفر كفر الباطنيه والعياذ بالله، ومن شك في كفرهم وهو يعلم مذهبه فهو كافر مثله، لان من لا يفسر الكافر فهو كافر، لانه صحح مذهبه، إذا صحح مذهب الكافر هو كافر والعياذ بالله، فكفر الباطنية هو أشنع الكفر وأشد الكفر، نسأل الله العافية. نعم. وإذا
ذكرت
الله هل الحلف بحياة الله يكفر أم لا؟ الحلف بصفات الله توحيد وليس شرك، الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، الحلف بحياته بوجهه بكلامه سبحانه وتعالى بآياته القرآنية، الحلف بأسماء الله وصفاته حلف صحيح توحيد. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وقد قلنا بالاستفتاء بآثارهم. لما ورد من قبل ذلك في كتاب الله وسنه رسوله في غير العقل والتاويل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته وهو إثباتها كما جاءت بألفاظها ومعانيها من غير تعرض لمعرفة كيفيتها أو سؤال عن كيفيتها أو تفسير لها بغير معناها الذي ورد الذي يدل عليه لفظها، هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، أنهم يتبعون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته فيثبتون لفظها ومعناها ويمرونها كما جاءت من غير أن يتعرضوا لطلب كيفيتها أو تفسير لها بغير ما دلت عليه ألفاظها. فمن أراد النجاة والسلامة فليأخذ بمنهج السلف في هذا ولا يتكلف معرفة شيء لم يفهمه السلف ولم يتعرضوا له، فإنهم أفضل الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنين أو ثلاثة. فهؤلاء هم السلف الذي يقتدى بهم لغزارة علمهم ودقة فهمهم وشدة ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وتأدبهم مع كلام الله وكلام رسوله، فهم القدوة. نعم.
فعلى هذا السلام وعلى
الله عنهم كلهم يحبون على الإقرار بالإمرار والإثبات. الإقرار بما دلت عليه والإمرار لألفاظها من غير تحريف ولمعانيها من غير تأويل، إقرارها وإمرارها وإثباتها كما جاء. نعم.
متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الكتاب في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
نعم. من غير تعرض لتأويل هذه الأدلة، تأويلها عن معانيها الصحيحة إلى معاني أخرى، هذا هو التأويل المذموم، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، كتأويل اليد بالنعمة أو القدرة، وتأويل الرحمة بإرادة الإنعام إلى غير ذلك. هذا فرق لللفظ عن ظاهر، تأويل الوجه بالذات إلى غير ذلك من تأويلات أهل الضلال. نعم. أمرنا بالاقتداء بآثارهم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وبقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أمرنا بالاقتداء بهم، السير على
منهجهم من غير أن نحدث شيئا لم يقولوه. نعم. فضلنا من المحدثات، ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمراد بسنة صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير، كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإنه سنة يجب الأخذ به. قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بقوله تعالى: لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة. وبقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نرى ذلك من الأدلة التي تأمر باتباع الرسول وطاعته والأخذ بما ورد عنه. وكذلك سنة خلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم، لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يحققون الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الخلفاء خلفاء جمع خليفة، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خلفاء الرسول، ووصفهم بالراشدين. والرشد ضد الغي، الرشد هو الهدى واتباع الحق، والغي هو الضلال والانحراف عن الحق، فهم راشدون رضي الله عنه. ثم وصفهم بوصف آخر فقال: المهديين. هذه أوصاف عظيمة لهؤلاء الخلفاء. نعم. عضوا عليها يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، هذا يراد به شدة التمسك، شدة التمسك بالشيء. يقال عض عليه بالنواجذ إذا اشتد تمسكه به، كالغريق إذا وقع في ماء ومعه حبل فإنه يتمسك بهذا الحبل لئلا يغرق، فإذا خشي أن ينفلت من يديه حض عليه بنواجذه يعني لأبراره من الحرص على الإمساك بهذا الحبل، لأنه سبيل النجاة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحبل الذي بيد الغريق، لو أطلقه لهلك. نعم. لما حث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم نهى عن المحدثات، جمع محدثة، وهي كل بدعة أحدثها المبتدعة. والبدعة ومحدثات الأمور هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه. البدعة المنهي عنها ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه هي البدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمور الدين لا تقبل الإحداث والزيادة، بل يجب التمسك بها نصا وروحا من غير زيادة ولا نقصان. فكلمة إياكم عن التحليل، أي كلمة تحليل. نعم. أي أن كل محدثة بدعة، هذه كلية عامة، كل محدثة في الدين فهي بدعة، وليس هناك محدثة في الدين حسنة أو بدعة حسنة كما يقول أهل الضلال أو المنخدعون بما يقال أن هناك بدعة حسنة. الدين ليس فيه بدعة حسنة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فالذي يقول هناك بدعة حسنة هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول كل بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهذا يقول لا، هناك بدعة حسنة وهي ضلالة. هذا من المحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك في الدين بدعة حسنة أبدا، كل البدع ضلال. نعم. هذا أصل عظيم، هذا الحديث هذا أصل عظيم، يرد على كل مبتدع يحسن البدع للناس ويقول إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط على العبادة وفيها وفيها، يقول له لا، البدع ليس فيها خير وليس فيها أجر وليس فيها شيء صحيح، كلها ضلالة وكلها شر، كلها مردودة على أصحابها. كفانا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الخير والكفاية. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. فمن جاء يريد أن يحدث زيادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم ربه بالكذب. الله يقول أكملت لكم دينكم، وهذا يقول لا، باقي شيء، فيضيف إلى الدين شيئا من عنده، هذا مكذب لله عز وجل، أو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان، أن الله أنزل عليه هذه الأمور التي يراها هذا المبتدع والرسول كتمها ولم يبينها لأمة، كما يأتيكم في مناظرة العالم الذي ناظر ابن أبي دؤاد عند الواثق العباسي. نعم. هذا عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين المهاجرين، ويمتاز بالعلم والورع والعبادة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من أكبر علماء الصحابة وفقهائهم. يقول رضي الله عنه اتبعوا يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ولا تبتدعوا، نهى عن الابتداع. فهو يطابق ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء، هذا هو الاتباع، واياكم ومحدثات الامور، هذا هو الابتداع. كلام ابن مسعود ينطبق على هذا، اتبعوا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا تبتدعوا، يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. ثم قال رضي الله عنه: فقد كفيتم، كفيتم المؤونة، لا تحتاجون إلى زيادة وإلى تكلف، يكفيكم أن تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفيتم، كفوكم. الواجب الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله، والاقتداء أيضا بصحابة رسول الله الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا واحد من أفاضلهم وأكابرهم يوصينا بهذه الوصية العظيمة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لم يبقى لأحد مجال لأنه يزيد وينقص ويخترع للناس أمورا يظن أنها خير وأنها تقرب إلى الله، ليس له مجال فيها، بل هذا هو الضلال. ومن هنا يجب على طالب العلم إذا عرض في نفسه شيء يستحسنه ويريد أن يقوله أو يكتبه، إذا عرض له شيء يستحسنه ويريد أن يقوله تكلم به أو يكتبه، فعليه أن ينظر: هل هذا الشيء ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ هل قال به أحد من السلف؟ فإن وجده الحمد لله، وفق للصواب. وأما إذا لم يجده فعليه أن يحذر وأن يبتعد عن هذا الذي عرض له، يحذر ويعلم أنه بدعة. بعض طلبة العلم أرادوا أن يأتوا بعبارات جديدة وألفاظ جديدة فأخطأوا الصواب، أخطأوا الصواب في هذا. فلا يجوز لأحد أن يجيب عبارة من عنده أو يتقعر ويتعمق أن يجيب معاني ما قالها السلف ولا فهموها، خصوصا في باب الأسماء والصفات. عليه أن يحذر من أن ينمق عبارة أو يقول كلمة لم يقلها من سبق من السلف الصالح. يقول ابن مسعود: كفيتم، ما لنا مجال أن نتعمق في النصوص ونجيب شرح لها لم يفهم السلف الصالح، أو نقول عبارات لا نطق بها السلف الصالح. هذه قاعدة عظيمة، أنك ما تطلق لنفسك، خصوصا في باب الأسماء والصفات، ما تطلق لنفسك باب الاختيار واختراع العبارات في الأسماء والصفات، أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح. تجنب هذا، لأن هذا مجلة أقدام خطر. أنت بعافية الحمد لله، أنت بعافية. كم رأينا من بعض كتاب العصر والمؤلفين، رأينا من أخطاء لهم استحسنوها وكتبوها وهي لم يسبقوا إليها، خصوصا في كتب العقائد. هذا غلط كبير، الواجب الوقوف. فكل شيء لم يقل به السلف الصالح يجب علينا أن نتجنب. وإذا أردتم تتعبر بتعبير تأتي بعبارة السلف، إذا أردت تعبر بتعبير تأتي بعبارة السلف ولا تخالفها أبدا، حتى ما تجيبها ولا بالمعنى، تجيبها باللفظ، تأتي بها لفظا ومعنى. هذا هو طريق النجاة. هل حين يعني بلغنا علم السلف ساويناهم في العلم حتى نباريهم في العبارات وفي فقه النصوص. هذا لغنى هذه المرة. ثم أيضا هم أعمق منا علوما وفهما لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقدر الناس علما وأقلهم تكلما، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأقدر الناس علم هم الصحابة، وأقلهم تكلما، ما يتكلمون ويتقعرون في الألفاظ، وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون تكلف تشقيق للعبارات أبدا، لا يبعدون عن الكتاب والسنة. نعم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني أمية، خليفة عادل وإمام جليل وعالم رباني رحمه الله، يعتبر من رؤوس المجددين لهذا الدين، يعتبر من رؤوس المجددين رحمه الله. نعم.
قال
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: كلام معناه قف حيث وقف القوم. هذا مثل كلام ابن مسعود، قف حيث وقف القوم، شيء ما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله تلاميذهم من التابعين وأتباع التابعين، لا يجوز لك أن تحدثه وأن تقول به. فإذا وقفوا أنت لا تقدم، قف معهم، قف معهم. نعم.
إنهم عن علم
وقفوا، هم عن جهل لا عن علم، رأوا أن هذا